الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني 1 لمؤلفه الدكتور فواز صالح. الوحدة التعليمية 3. يغطي هذا التسجيل الصفحات من صفحة 227 إلى الصفحة 233 نهاية أول فقرة، أي نهاية الالتزام الثاني من التزامات الفضولية القانونية. تقديم مبادرة ضوء بصوت عبير مير. سنكمل في هذا التسجيل الوحدة التعليمية 3، الباب الثاني، المصادر غير الإرادية للالتزام، الفصل الثاني، الإثراء بلا سبب، المبحث الثاني، دفع غير المستحق والفضالة، المطلب الثاني، الفضالة. كرس المشرع المواد 189 وحتى 198 للفضالة، التي تعد تطبيقاً خاصاً من تطبيقات الإثراء بلا سبب التي خصها المشرع بأحكام خاصة تختلف عن الأحكام العامة للمبدأ العام في الإثراء بلا سبب. وتتناول هذه المواد بيان مفهوم الفضالة وتحديد شرائطها وكذلك أحكامها. أولاً، مفهوم الفضالة. نشأ مفهوم الفضالة في القانون الروماني من قبل والي القضاء بين الوطنيين البريتور، حيث أعطى دعوى خاصة لمن يتولى الدفاع أمام القضاء عن مصالح شخص تغيب فجأة دون أن يوكل غيره عنه، يسترد بموجب هذه الدعوى ما أنفقه في هذا الدفاع. ثم منح البريتور هذه الدعوى لمن يقوم بتجهيز الميت ودفنه من غير ورثته من أجل استرداد ما أنفقه في تجهيز الميت. ثم بعد ذلك اتسع نطاق الفضالة في القانون الروماني حتى أصبح يشمل كل تدخل في إدارة أموال الغير شريطة أن يقصد المتدخل القيام بالعمل لحساب الغير وأن يكون قصده مقترنا باسترداد ما أنفقه. وانتقلت الفضالة بعد ذلك من القانون الروماني إلى القانون الفرنسي القديم، ومنه إلى قانون نابليون لعام 1804. والفضالة بمفهومها هذا تقترب من بعض المفاهيم القانونية القريبة منها. 1. تعريف الفضالة. الفضالة هي طبقا لما جاء في المادة 189 من القانون السوري أو المادة 188 من القانون المصري قيام شخص عن قصد بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك، وبالتالي تتضمن الفضالة تدخلا في شأن الغير دون وكالة منه، مما يؤدي إلى إنشاء التزامات متبادلة على عاتق كل من الفضولي ورب العمل. ومثال ذلك أن يقوم جار بإصلاح جدار جاره الغائب والمهدد بالسقوط، والفضالة بهذا المعنى تحمل معنى التفضل لا التطفل، فيعد الفضولي متفضلا لا متطفلا. 2. التمييز بين الفضالة وبين بعض المفاهيم القانونية المشابهة لها. ألف، التمييز بين الفضالة والإثراء بلا سبب. سبق القول أن الفضالة هي من أهم تطبيقات الإثراء بلا سبب، وذلك لأن رب العمل في الفضالة يسري على حساب الفضولي دون سبب. فالفضولي عندما يقوم بشأن عاجل لحساب رب العمل يؤدي ذلك إلى افتقار في ذمته المالية، ولكن الفضالة تعد تطبيقا خاصا للإثراء بلا سبب، وبالتالي فهي تتميز عن المبدأ العام في الإثراء بلا سبب. فلا يشترط في الإثراء بلا سبب أن يتوافر لدى المفتقر قصد إثراء الغير، في حين أنه يشترط في الفضالة أن يتولى الفضولي عن قصد القيام بشأن عاجل للغير. ويترتب على ذلك أن مدى التعويض في الفضالة أوسع من مداه في الإثراء بلا سبب، ففي الإثراء يشمل التعويض أقل القيمتين من قيمة الافتقار وقيمة الإثراء، فالمثري يلتزم بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة في حدود ما أثرى به، أما في الفضالة فيشمل التعويض النفقات الضرورية والنافعة مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها التي أنفقها الفضولي في سبيل القيام بذلك الشأن، ويشمل التعويض أيضا الضرر الذي لحق بالفضولي بسبب قيامه بذلك الشأن. ب. التمييز بين الفضالة والوكالة. يبدو وجه الشبه بين الفضالة والوكالة من أن كليهما يعد مصدراً للنيابة القانونية في الفضالة والاتفاقية في الوكالة، ويبدو وجه الشبه بينهما أيضاً من خلال تطبيق قواعد الوكالة على الفضالة في حالة إقرار رب العمل ما قام به الفضولي لحسابه وفقاً لما جاء في المادة 191 من القانون السوري أو المادة رقم 190 من القانون المصري. وعلى الرغم من هذا الشبه بينهما، فإن الفضالة تتميز عن الوكالة من عدة وجوه. فالوكالة هي عقد بين طرفين يلتزم بموجبه أحدهما وهو الوكيل أن يقوم بعمل لحساب الآخر وهو الموكل، وبالتالي فمصدر التزام الوكيل هو عقد الوكالة، في حين أنه في الفضالة يقوم الفضولي بالعمل لحساب رب العمل دون إرادة هذا الأخير، ويترتب على ذلك أن مصدر الالتزام لرب العمل ليس إرادته، وإنما هي واقعة التدخل لمصلحته وهي واقعة مادية. ويترتب على ذلك أن الموكل يلتزم في الوكالة بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحق به نتيجة ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة، حتى لو لم يكن العمل الذي قام به نافعاً، في حين أن مدى التعويض في الفضالة يشمل النفقات الضرورية والنافعة مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها، ويشمل الضرر الذي لحق بالفضولي بسبب قيامه بالعمل. زد على ذلك أن الوكالة لا تكون إلا في التصرفات القانونية، أما الفضالة فيمكن أن تكون في التصرفات القانونية وفي الأعمال المادية. جيم. التمييز بين الفضالة والاشتراط لمصلحة الغير. وجه الشبه بين الفضالة والاشتراط لمصلحة الغير هو أن كل منهما يمكن أن يؤدي إلى كسب الغير حقا دون تدخل منه. وعلى الرغم من هذا الشبه بينهما، فإن الفضالة تتميز عن الاشتراط لمصلحة الغير من وجوه عدة. فأساس الفضالة هو النيابة القانونية، وبعد إقرار رب العمل النيابة الاتفاقية. أما في الاشتراط لمصلحة الغير، فالقانون سمح على سبيل الاستثناء أن ينشأ العقد حقاً مباشراً للغير دون حاجة إلى نيابة من هذا الغير، وهو المستفيد من الاشتراط وبين المشترط. زد على ذلك أنه يجب أن تكون للمشترط مصلحة مادية أو معنوية في الاشتراط تحت طائلة البطلان. أما في الفضالة فيشترط من حيث المبدأ ألا تكون للفضولي مصلحة شخصية في العمل الذي قام به لحساب الغير، وحق المستفيد في الاشتراط قابل للنقض طالما لم يقبله ولا ينقلب إلى حق نهائي إلا بقبوله. أما إذا تعاقد الفضولي مع الغير لحساب رب العمل، فإن حق رب العمل قبل هذا المتعاقد لا يقبل النقض وهو حق نهائي، ومقابل حق المستفيد في الاشتراط يقع على عاتق المشترط. أما مقابل حق رب العمل في العقد الذي يبرمه الفضولي مع الغير فيقع على رب العمل نفسه. ثانياً، شرائط الفضالة. تنص المادة 189 من القانون السوري أو المادة 188 من القانون المصري على أن الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك. ويستخلص من ذلك أن شرائط الفضالة هي الآتية: 1. قيام الفضولي بشأن عاجل لرب العمل. ألف: يمكن أن يكون هذا الشأن تصرفاً قانونياً أو عملاً مادياً، وهذا الشرط يميز الفضالة عن الوكالة التي تقتصر على التصرفات القانونية بنوعها أعمال التصرف وأعمال الإدارة. أولاً، التصرفات القانونية. ويمكن أن تكون التصرفات القانونية التي يقوم بها الفضولي لحساب رب العمل عقداً أو تصرف إرادة منفردة كقبول اشتراط لمصلحة رب العمل، فقد يكون الفضولي وكيلاً عن رب العمل، ولكنه إذا تجاوز حدود وكالته فيعد فضولياً فيما جاوز فيه هذه الحدود. كذلك إذا استمر بالتعاقد باسم الموكل بعد انتهاء الوكالة فيعد فضولياً بالنسبة لما قام به بعد انتهاء الوكالة. وقد لا يكون الفضولي وكيلاً في الأصل، ومع ذلك يقدم على القيام بتصرف قانوني لمصلحة رب العمل، أو أن يدفع ضريبة مفروضة على رب العمل تجنباً للحجز الإداري على أموال رب العمل. وغالباً ما تكون التصرفات القانونية التي يقوم بها الفضولي لحساب رب العمل من أعمال الإدارة، ولكن يمكن أن تكون من أعمال التصرف أيضاً. وقد يقوم الفضولي بهذه التصرفات القانونية باسمه الشخصي أو باسم رب العمل، ويترتب على قيام الفضولي بهذه التصرفات باسم رب العمل النتائج الآتية: سريان أثر التصرف الذي يبرمه الفضولي بحق رب العمل مباشرة، ويكفي أن يكون الفضولي مميزاً ولا تشترط فيه توافر أهليات التعاقد، في حين أن رب العمل يجب أن يكون كامل الأهليات القانونية بالنسبة للتصرف الذي أبرمه الفضولي باسمه، ويخضع هذا التصرف لقواعد الإثبات العامة المطبقة على التصرفات القانونية. ثانياً، الأعمال المادية هي حوادث يرتب القانون عليها آثاراً قانونية. وقد يكون العمل مادياً بالنسبة لرب العمل كما يمكن أن يكون عملاً مادياً في ذاته. في الحقيقة يعد التصرف القانوني الذي يبرمه الفضولي لحساب الغير سواء باسمه الشخصي أو باسم رب العمل عملاً مادياً بالنسبة لهذا الأخير، كأن يتعاقد الفضولي مع شخص لإصلاح جدار جاره المهدد بالسقوط، ويجوز لرب العمل إثبات ذلك التصرف بجميع وسائل الإثبات لأنه يعد عملاً مادياً بالنسبة له. وقد يكون العمل مادياً في ذاته كأن يطفئ شخص حريقاً شب في منزل جاره، أو كمن يجني محصول جاره خوفاً من التلف. ب. أن يكون الشأن عاجلاً. والشأن العاجل هو الشأن الضروري، ويكون الشأن كذلك إذا كان من الشؤون التي ما كان رب العمل ليتردد في القيام بها لو كان موجوداً، كقبول هبة لرب العمل أو إصلاح جدار مهدد بالسقوط أو بيع محصول قابل للتلف أو دفع ضريبة متوجبة من أجل تجنب الحجز على أموال رب العمل. ويترتب على ذلك أنه لا يكفي أن يكون العمل نافعاً حتى تقوم الفضالة، بل لا بد أن يكون ضرورياً. فلا يجوز مثلاً أن يقوم الفضولي بإبرام صفقة رابحة لمجرد أنها تحقق الفائدة لرب العمل، كما لا يجوز مثلاً أن يقسم المال الشائع لمجرد أنه يجنب رب العمل مضار الشيوع. وتقدر الضرورة بالنسبة للعمل في الوقت الذي يقوم فيه الفضولي بهذا العمل. فلو أن شخصاً رمم جدار جاره المهدد بالسقوط ثم بعد إصلاحه احترق المنزل، فيحق للفضولي الرجوع على رب العمل بما أنفقه. 2. نية الفضولي في أن يعمل لحساب رب العمل. يجب أن تنصرف نية الفضولي في الشأن الذي يقوم به إلى أن يقوم بذلك الشأن لحساب الغير، وهذه النية هي التي تميز الفضالة عن الإثراء بلا سبب، وهذه النية هي التي تجعل من الفضولي متفضلاً لأنه لا يعمل لحساب نفسه. ويترتب على ذلك أنه إذا انصرفت نية الفضولي إلى العمل لحساب نفسه لا يحق له الرجوع على رب العمل بموجب أحكام الفضالة، كما لو قام المستأجر بالترميمات الضرورية في المأجور فهو يقصد بذلك أن يحقق مصلحة لنفسه ولا يقصد القيام بتلك الترميمات لحساب المؤجر، وبالتالي يحق له الرجوع على المؤجر بموجب أحكام الإثراء بلا سبب لا أحكام الفضالة. ولكن لا يشترط أن تتمخض نية الفضولي في أن يعمل لحساب الغير وحده، وإنما تقوم الفضالة حتى لو كان الفضولي أثناء قيامه بشأن لنفسه تولى شأن غيره، وذلك إن كان بين الشأنين ارتباط وثيق بحيث لا يمكن للفضولي أن يقوم بالشأن الذي يخصه إلا إذا تولى شأن غيره أيضا، طبقا لما جاء في المادة 190 من القانون السوري أو 189 من القانون المصري. ومثال ذلك أن يقوم الشريك على الشيوع بتأجير المال المشاع فيعد فضوليا بالنسبة لشركائه لأنه عمل لحسابهم على الرغم من أنه عمل لمصلحة نفسه أيضا. ولكن لا يعني اشتراط انصراف نية الفضولي إلى القيام بعمل لحساب الغير أن تكون هذه النية متجهة لحساب شخص معين بالذات، وإنما يكفي أن تكون النية متجهة إلى العمل لحساب الغير أيا كان هذا الغير. وبالمقابل إذا كانت نية الفضولي قد اتجهت إلى العمل لمصلحة نفسه ثم تبين بعد ذلك أنه يعمل لحساب غيره فلا تطبق أحكام الفضالة في مثل هذه الحال، وإنما تطبق أحكام الإثراء بلا سبب. والعبرة في تحديد ما إذا اتجهت نية الفضولي إلى العمل لحساب الغير هي بوقت تدخله في شؤون رب العمل. 3. أن يكون الفضولي غير ملزم بالقيام بذلك العمل وغير منهي عنه، وهذا الشرط هو الذي يحدد الأحكام القانونية التي تطبق على العمل الذي قام به الفضولي. وبالتالي حتى تطبق أعمال الفضالة يجب أن يكون الفضولي غير ملزم بالقيام بالعمل الذي أنجزه لحساب رب العمل. أما إذا كان الفضولي ملزما بالقيام بذلك العمل فلا تطبق أحكام الفضالة على العمل الذي قام به، وبالتالي على علاقته مع الشخص الذي قام بالعمل لحسابه. وقد يكون مصدر التزامه العقد كالمقاولة أو حكما قضائيا كالحارس القضائي أو نصا قانونيا كالدائن في الدعوى غير المباشرة، كما يجب حتى تطبق أعمال الفضالة على العمل الذي قام به الفضولي لحساب رب العمل ألا يكون هذا الأخير قد أمر الفضولي بالقيام به أو قد نهاه عن القيام به. وغالبا يكون رب العمل غير عالم بالعمل الذي قام به الفضولي لحسابه، وذلك لأنه يكون غائبا ويتعذر الاتصال به لسبب أو لآخر، وبالتالي لا يمكن لرب العمل أن يتولى هذا العمل بنفسه فيتولاه الفضولي لحسابه، وبالتالي يشهد رب العمل في الغالب تولي الفضولي شأنا عاجلا له. ولكن من الممكن في بعض الحالات أن يعلم رب العمل بأن الغير قد تولى شأنا عاجلا له، وهذا العلم قد يكون سابقا على القيام بذلك الشأن، كأن يكون رب العمل قد طلب من الغير القيام بذلك الشأن، فعندئذ يكون الغير وكيلا وتطبق أحكام الوكالة على العلاقة بينهما لا أحكام الفضالة. وقد يكون العلم لاحقا لقيام الغير بذلك الشأن، فإذا أقر رب العمل العمل الذي قام به الغير لحسابه دون علمه المسبق فيعد الإقرار اللاحق وفقا لما جاء في المادة 191 من القانون السوري أو المادة 190 من القانون المصري كالوكالة السابقة. وبالتالي تطبق في هذه الحال أيضا أحكام الوكالة على العلاقة بين رب العمل والفضولي. أما بالنسبة للغير الذي تعاقد معه الفضولي فلا يكون لهذا الإقرار أثر إلا من تاريخ صدوره، وقد ينهى رب العمل الفضولي بعد علمه بتدخله في شأن من شؤونه عن القيام بذلك الشأن، فلا تطبق في مثل هذه الحال أحكام الفضالة. ويجب على الغير أن يرضخ لهذا النهي تحت طائلة المسؤولية، فإذا استمر الغير بتدخله على الرغم من نهي رب العمل له عن ذلك وأدى ذلك التدخل إلى إلحاق الضرر برب العمل فيعد المتدخل مسؤولا عن تعويض رب العمل عن ذلك الضرر بموجب أحكام المسؤولية التقصيرية. أما إذا نجم عن تدخله منفعة لرب العمل يحق للغير الرجوع على رب العمل بموجب أحكام الإثراء بلا سبب، ولكن تطبق أحكام الفضالة على سبيل الاستثناء حتى لو كان رب العمل قد نهى الغير عن التدخل في شأن من شؤونه ولا يعتد بإرادة رب العمل، إذا أراد المتدخل في مثل هذه الحال أن يسد حاجة ملحة اقتضاها وجود التزام قانوني فرضه القانون على رب العمل، وكانت المصلحة العامة تقضي بأدائه كالالتزام بتجهيز الميت. فإذا أنهى رب العمل الفضولي عن تجهيز قريب له توفي أثناء غيابه، ومع ذلك استمر الفضولي بعمله، فتطبق هنا أحكام الفضالة لا أحكام الإثراء بلا سبب، وذلك استثناء من القاعدة العامة. وأخيرا، قد يعلم رب العمل بتدخل الغير في شؤونه ولا يمنعه من ذلك وإنما يسكت، فيعد المتدخل في هذه الحال فضوليا وتطبق أحكام الفضالة، ويعد الفضولي في مثل هذه الحالات نائبا قانونيا عن رب العمل وفقا لما جاء في المادة 196 من القانون السوري أو 195 من القانون المصري. ثالثا، أحكام الفضالة. إذا توفرت شرائط الفضالة المشار إليها أعلاه، يؤدي ذلك إلى إنشاء التزامات على عاتق كل من الفضولي ورب العمل، ويجب المطالبة بتنفيذ هذه الالتزامات قبل سقوطها بالتقادم. 1. التزامات الفضولي. نصت المواد من 192 حتى 194 من القانون السوري، أو المواد من 191 إلى 193 من القانون المصري، على التزامات عدة تقع على الفضولي ورب العمل، وتتأثر هذه الالتزامات إلى حد ما بأهلية الفضولي وكذلك بموته أو بموت رب العمل. ألف، التزامات الفضولي القانونية. نصت المواد السابقة على 4 التزامات فرضها القانون على عاتق الفضولي نتيجة تدخله في شؤون غيره، وهذه الالتزامات هي: الالتزام الأول، الاستمرار في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. الأصل أن القانون لا يجيز التدخل في شؤون الغير، ولكن عندما يجيز ذلك استثناء فيشترط أن يكون التدخل في شؤون الغير لمصلحة هذا الغير، ويترتب على ذلك أنه يجب على الفضولي وفقا لما جاء في المادة 192 من القانون السوري أن يمضي في العمل الذي باشره إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. ولا تتحقق مصلحة رب العمل من تدخل الفضولي في شؤونه إذا توقف هذا الأخير عن الاستمرار بالعمل بعد أن بدأه، لذا يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمه أو إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. وغاية المشرع من فرض هذا الالتزام على الفضولي هي منع التدخل في شؤون الغير عن خفة واستهتار. وإذا توقف الفضولي عن المضي بالعمل الذي بدأه أو قبل أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه يرتكب خطأ، فإذا ألحق ذلك ضررا برب العمل يلتزم بتعويضه على أساس المسؤولية التقصيرية. ولكن إذا كان توقفه راجعا إلى قوة قاهرة فلا يعد مسؤولا، كمن تدخل لإطفاء حريق في منزل جاره فأصيب بحروق ولم يستطع إتمام العمل. وعلى الرغم من توقف الفضولي عن المضي بالعمل في مثل هذه الحالة قبل إتمامه، فإن عمله يعد فضالة، وبالتالي يجب على رب العمل تعويضه. أما إذا لم يترتب على توقف الفضولي عن المضي في العمل ضرر بالنسبة لرب العمل، فلا يعد مسؤولا عن توقفه. ويترتب على هذا الالتزام أنه إذا كان العمل الذي قام به الفضولي عملا ماديا كإطفاء حريق، يجب عليه المضي فيه إلى أن ينجزه أو أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. أما إذا كان هذا العمل تصرفا قانونيا سواء أبرمه باسمه أو باسم رب العمل، فيجب عليه المضي في عمله كإبرام عقد، فعليه توقيع العقد ومطالبة الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته، وذلك إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرة العمل بنفسه. وإذا طال غياب رب العمل يحق للفضول اللجوء إلى القضاء إذا توفرت في غيابه الشروط القانونية من أجل تسمية وكيل قضائي عن رب العمل. فإذا قررت المحكمة المختصة ذلك يحق للفضولي أن يتوقف عن المضي في العمل الذي بدأه لمصلحة رب العمل. ويبدو أن القانون قد تشدد أكثر مع الفضولي في هذا الالتزام بالمقارنة مع الوكيل، وذلك لأن الوكيل لا يستطيع وفقاً لنص المادة 1/682 من القانون السوري أن يتنازل عن الوكالة في أي وقت، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن التزام الفضولي بالمضي في العمل يشمل أيضاً ما يتطلبه هذا العمل من إجراءات لصيانته وحفظه، في حين التزام الوكيل محدد صراحة في الوكالة ولا يجوز له أن يتجاوز هذه الحدود. الالتزام الثاني: اختار الفضولي رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك. ويعد هذا الالتزام متمما للالتزام الأول، إذ أوجبت المادة 192 من القانون السوري أو 191 من القانون المصري على الفضولي بالإضافة إلى واجبه في المضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمه أو أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه أن يختير رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك. وتشكل اللحظة التي يختير فيها الفضولي رب العمل بتدخله مفترقا حاسما في العلاقة بين رب العمل والفضولي، ويتوقف عليها الأحكام المطبقة على هذه العلاقة وفقا لما تم شرحه بالنسبة للشريطة الثالثة للفضالة. وغاية المشرع من هذا الالتزام هي إتاحة الفرصة لرب العمل من أجل أن يباشر شؤونه بنفسه، وهذه المباشرة تعد حقا له وواجبا عليه. ويترتب على ذلك أنه يجب على الفضولي اختيار رب العمل بتدخله في أول فرصة تتاح له، حتى لو كان الفضولي مستعدا لإتمام ذلك العمل. وإذا قصر الفضولي في اختيار رب العمل في أول فرصة تتاح له يعد مخطئا، وبالتالي مسؤولا عن الضرر الذي يلحق برب العمل من جراء ذلك. وإذا كان الاختيار واجبا على الفضولي فإنه يعد في الآن ذاته حقا له، وذلك لأنه يمكنه من الإسراع في وضع حق في وضع حد لالتزامه الأول المتمثل في المضي بالعمل، كما أنه يمكنه من إثبات تأخر رب العمل في تولي شؤونه بنفسه، الأمر الذي يؤثر على مدى مسؤولية الفضولي. نهاية التسجيل.